الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة جديدة تجمعنا وياكم على أثير إذاعة الأولى من خلال ترددها 107.4. واليوم إذا الله راد في موضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام بنرمس عن أجواء ممكن تكون موجودة في حياتنا الأسرية وفي حياتنا الزوجية، أجواء الندية والتحدي، أجواء العناد، أجواء أن منو الكلمة تمشي في البيت ومنو صاحب السلطة ومنو صاحب الرأي. الحياة اللي تكون عبارة مثل دوم أنا أقولها المصطلح عبارة عن حلبة مصارعة بين الزوج والزوجة، وكفة منو هي اللي بترجح. هل هي هاي الحياة الوردية ولا هذا هو القفص الذهبي المطلوب؟ وكيف هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها ممكن تؤدي أو تسبب التفكك الأسري داخل هاي الأسرة، بحيث أن نكون كلنا عايشين في بيت واحد ولكن كل واحد بمعزل عن الآخر. بمقابل هاي الأشياء السلبية اللي أنا ذكرتها أكيد في أشياء حلوة إيجابية ممكن أن هي تأخذ بهاي الأسرة اللي بار الأمان ويعيش هاي الأزواج حياة زوجية سعيدة، لأن في تنازل، لأن في تفاهم، لأن في رغبة في الحفاظ على هذا البيت، لأن في إيجابيات لكل واحد منهم، كل واحد يأخذ الإيجابيات بعين الاعتبار ويفخمها ويضخمها أسب يحس بالسعادة وبالأمان في هاي الأسرة. هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم مستمعينا من خلال لقانا مع دكتور سالم علي بن رحمة، وأكيد هي تحت عنوان قانون البيت. في فقرتنا الثانية بنتكلم أو عفوا في دوها تبرى اليوم بنتكلم عن القلق، كيف أن القلق يضعف عظام السيدات وتأثيره على صحة السيدات. أكيد ما في حد ما يمر بمرحلة من القلق في حياته، فنبغى اليوم نخبر الحريم أن يوقفون القلق. سبب القلق يأثر على وايد أشياء من ضمنها سلامة العظام عند الحريم، وهذا بيكون موضوعنا في دوها تبرى. في البيت المجن بنتكلم بعد عن الموضوع اللي أنا ذكرته قبل شوي، نفس الشيء موضوع العناد والتحدي في الحياة الزوجية. وفي الفقرة الأولى بنتكلم عن قانون البيت، وأكيد القانون بتدخل تحته مجموعة من المواضيع. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا 4477 للرسائل النصية، 0522221074 رقم الواتساب. إذا تبون ترمسون الدكتور سالم من خلال رقم تليفوننا 04-36-99-50. حين بنظهر فاصل أو بالفاصل بنبدأ وياكم تريونة.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى، ونجدد التحية في الساعة الأولى من الرايح. موضوعنا الرئيسي اليوم عن قانون البيت. أكيد الحياة كلها ما تستقيم وما تكون حياة طبيعية إلا إذا كانت في قوانين أو في ضوابط أو في تشريعات تحكمها وتحط أطر لهاي الحياة. فما في سعادة بدون قوانين. إذا ما في قانون تلجأ إليه ويعني يحكمك بنعيش مثل العايشين في الغابة اللي ما عندهم قانون يحكمهم غير قانون السلطة أو قانون القوة، كما في قانون منصف ينصف الجميع. كل شيء في حياتنا في قانون، سيرك في الشارع له قانون يحكمه، وجودك تحت هاي الدولة أو أي دولة بعد في قوانين وتشريعات أنت لابد أنك تلتزم فيها كفرد من أفراد المجتمع. كل شيء في حياتنا. أنت كموظف في مؤسسة، هالمؤسسة لها قوانينها وأنت غصب عنك لازم تحترم هاي القوانين. لكن يوم نيجي عند البيت اللي هي المؤسسة الأولى أو الشركة الأولى اللي تخرج أو المدرسة الأولى أو الجامعة الأولى اللي تخرج منها الإنسان، يوم نيجي نتكلم هل في قانون هذا البيت، تلقى السخرية والتهكم وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب بعد، إن شو يعني قانون شيء نحن وين عايشين عشان يكون عندنا قانون في البيت؟ مع أن اللي مضر على قانون البيت ومضر على الضوابط الموجودة في البيت منذ النشأة الأولى أكيد بيكون عنده نوع من الفوضى واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية وأن في رادع يردع في حدوث أي شيء ما. نحن موضوعنا اليوم بنكمله وبنناقشه أكثر باستفاضة من خلال لقاءنا الحين مع دكتور سالم علي بن رحمة، دكتور فقه ودكتور شريعة وفقه مقارن. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شحالك يا دكتور وكل عام وانت بخير، يعني حتى لو خلص العيد
وانتم بخير وعافية.
يعطيك الصحة يا دكتور. دكتور يعني اليوم موضوعنا مثل ما ذكرنا عن البيت أو قانون البيت، فهل فعلا لابد أن يكون لبيوتنا قوانين تحكمها؟
نقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله عليكم كعادتكم، يعني تجيبون المواضيع المناسبة في الوقت المناسب. نحن الحين في وقت إجازة، ما شاء الله العيال كلهم خلصوا مدارس،
اختبارات، نسأل الله لهم
أغلبهم ما شاء الله خلصوا، فنسأل الله لهم التوفيق والرشاد وأعلى الدرجات في الدنيا والآخرة.
بركة فيك يا دكتور، أنت بعد تتحفنا بمواضيعك.
نعم. الله يعطيكم العافية. ففعلا مسألة وقت الإجازات أختي سماح يصير في تفلت عجيب. نعم. بالذات للطلبة والمراهقين في البيوت، يعني الناس يشتكون، حتى أولياء الأمور يشتكون من التفلت الموجود هذا، لأن إجازة طويلة وما عندهم يعني شيء يشغلهم العيال، مع أن جزاه الله خير الجهات المعنية في ذلك توجد أنشطة متعددة لهيل الشباب في إجازتهم، لكن القليل من يندرج فيها.
صحيح.
مسألة قانون البيت صراحة من القوانين المهمة في حياتنا ونحن نغفلها. يعني تشوفي في حياتنا في قانون، في المجتمعات، في البلدان في قوانين.
صدق.
أنت متسيرين بلد من البلدان لازم تحترمين قانون البلد اللي أنت فيه. نفس الطريقة في تفريعات البلدان في قوانين مثل قانون المرور للطرقات.
صحيح.
وهذا مستلم من ديننا الحنيف، أعطوا الطريقة حقه.
نعم.
يعني الطريق حق بعد، ما بكل واحد يمشي فيه على هواه على كيفه.
نعم.
إيه؟ فنفس الطريقة أعظم مؤسسة في المجتمعات هي مؤسسة البيت صراحة، نحن مهملينها.
نعم.
لأن قانون البيت كل واحد يسويه بروحه، الإنسان أمير نفسه في بيته، بالذات القوامة للرجل والمتابعة للمرأة كزوجة.
نعم.
المفروض هم اللي يعملوها بالطريقة اللي توافق حياتهم وعدد أسرتهم ونوعية أسرتهم.
نعم.
طبعا كثير من هاي القوانين ترى نحن نطبقها لا شعوريا، حكم إننا مسلمين، حكم إننا عرب لنا عادات وتقاليد، حكم إننا من هاي الدولة المباركة لها أعراف مرعية، طوالي نحن نعملها، لكن بعض التضبيط نبغينا بعض التضبيط. عرفت كيف؟
صحيح.
نحن نبغينا بعض التضبيط، يعني نحن ما نبغي نسفه بنفسنا ونقول ان اللي يسمعنا حينه ويقول اوه ضاعت عليك اي انا في بيتي ما في قانون. لا، في قانون، في قانون، لكن بين الانسان يفلت الامور ويراعي احيانا كسل الابناء على مساله انضباطه وحياته الدائمه، يراعي رحمه الام ترى تغلب احيانا العقل.
نعم.
العاطفة أحيانا تغلب العقل، فأحيانا ترحم زيادة عن اللزوم.
صحيح.
بما فيه هلاكة. يعني مثلا الأم اللي تخلي ولده يرقد عن الصلوات، هاي ترى ما تريحه، التعبه.
نعم.
في الدنيا والآخرة.
صحيح.
يعني هل ممكن الحرمة تخلي ولدها يرقد عن الاختبار
ليه
الأخير مثلا حينه؟
لا، مستحيل،
مو ممكن بأي حال من الأحوال. فكيف مسألة الصلوات مثلا تخلي ما تبالي في الموضوع هذا. أحيانا توعيه، أحيانا توعيه عشان ياكل اللقمة، ياكل شيء نشو به كلك شيء تخاف عليه إنه يموت يعني من اليوم وما تخاف عليه منها. فلذلك نحن عندنا في ديننا يعني الله سبحانه وتعالى في سورة النور، هي سورة النور سورة عجيبة ترها، فيها أداب اجتماعية وفيها أداب خاصة في البيوت حتى. يعني خلونا نتأمل شوية في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. شوفوا الله سبحانه وتعالى يوم يبغي ينبه ويعمل حكم يعني يوجه المؤمنين: يا من آمنتم بربا حكيما مشرعا لكم حريصا على مصلحتكم، استمعوا إلى هذا الأدب يلفت نظرهم. لذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. يعني إذا سمعت ترك أنت المخاطب، يا أيها الذين آمنوا الله يكلمك أنت، اسمع أنصت شو يقول لك عقبها. يقول الله سبحانه وتعالى: ليستأذنكم. اللام هنا يقول العلماء هي لام الأمر، ليستأذنكم، لازم يستأذنونكم. الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذا أدب تكليفي، يعني أمر. كيف يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الأطفال الصغار لم يبلغوا الحلم بعد ما بلغ؟ يقول لك يعني الله سبحانه وتعالى يكلفك أنت أنك تعلمهم وتأدبهم من صغرهم، لأنك أنت حين إذا أدبتهم وعلمتهم من صغرهم خلاص بتكون سمة عامة وياهم. ما تشوفون أنتم حين ناس كبار ريايين، وحيانا يعني أبو لأبناء ما يعرف يستأذن، يدخل عليه السنة اللي هاجم لأنه ما تربى من صغره أنه يطرق الباب لو الباب مفتوح: السلام عليكم، أدخل. يستأذن الواحد ما بعيب، عرفت كيف الكلام؟ حتى في المكاتب هي كثير من الناس يدخل عليك مرة فجأة موعيتي بالليلة في عدالك.
صحيح.
يصبر شوي، استئذان في شيء، استئذان في شيء، استئذان لو الباب مشرع تستأذن: السلام عليكم، أقل قليل السلام، سلم. لا هود ولا شيء، دخل لك وغيرك. هذا أدب أختي؟
لا طبعا،
لأن هذا ما تأدب من صغارة. لذلك الله سبحانه وتعالى وجهنا وأمرنا نحن كأولياء أمور لأبناء وبنات ولعائلة أن نأدب أبنائنا بهذا الأدب الرباني. إذا الولد تأدب في بيته بيسرج بعدين خارج بيته
بالتأكيد،
لأن أغلب الأمور ترى اللي تصير في المدارس من سوء التربية أحيانا، من التخريب، من التكسير، من الأمور هاي كلها، هاي انعكاس لتربية البيت.
نعم، السلوكيات الأبناء هي انعكاس، هي مرآة للأشياء الموجودة في البيت.
جدا 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 جدا. ما تذكرون يمكننا صغار نحن يوم حد يوصخ ولا شيء ما يعكس الزبالة عزكم الله، يقولون هاي تربية أبائك لك، يعني إذا أنت ربك على الوصاخة تكون. فالشاهد أن هاي تربية الأبناء على الاستئذان أساس الموضوع في مسألة القانون. هذا قانون الأسرة البيت وقانون المجتمع، مسألة الاستئذان هذا. إذا أتقننا مسألة أدب الاستئذان ما بعده وما دونه يسهل علينا كتربية للأطفال وتربية لغير الأطفال. نحن ما نبغى نفصل في مسألة الاستئذان هذا، لأن الاستئذان أحكام كبيرة وكثيرة، لكن هذا مثال. يعني سأل رجل عبد الله بن مسعود: أستأذن على أمي؟ أمي اللي طلعتني من بطنها وربتني. قال: ما على جميع أحيانها تريد أن تراها. كل واحد له خصوصية،
صدق
مهما كان كل واحد له خصوصية. حتى الواحد على حرمته اللي هي حلاله، اللي حلاله ويشوف منها ما لا يشوف، حتى أبوها وأقرب الناس إليها، يقول لازم ما تفاجئها بالدخول عليها.
سبحان الله.
هي تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: كان عبد الله إذا جاء من حاجة وأراد دخول منزله تنحنح كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
صحيح.
هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان سافر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلة، يعني ما يهم فجأة وأنا بيفاجئهم ويشوف على صورة ما يبغيها، يعني شعثة غبراء حال التحالل وحدة يوم بروحها بدون ريل تأخذ راحتها، يعني ما بدناها. لكن يومها ما تبغي يشوف منها ريلها ولا يروح منها شيء ما بعدل. فالشاهد أن حتى الاستئذان على أخص الناس مسألة الاستئذان هاي مسألة من أس الآداب والقانون، قانون البيت وقانون المجتمع، أن الإنسان يستأذن، لأن الحياة ما تستقيم أختي بدون ضوابط.
صدق.
ولا سعادة إلا بقوانين. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فعلا هذا اللي نحن نشوفه في بعض البيوت، فوضى صراحة، فوضى. وهاي الفوضى اللي الموجودة والبحثرة والتربية في البيت أصلا تأثر عليك أنت كجار، تأثر عليك أنت كمجتمع، ولا تدرس في المدرسة نفسها هاي اللي فيها البعثرة، هاي اللي خلصها هذا البيت المبعثر اللي ما فيه تربية، حسن تربية، فيعلم ابنك أنت سلوكيات وألفاظ وعبارات ما تليق.
وتلقى الطفل إذا مثلا كان في بيت ما فيه ضوابط وقوانين والحياة فوضى مثل ما ذكرت، وسار مدرسة أو مكان ثاني فيه انضباط، تلقاه خلاص متخدي، يعني مو بعارف ياخذ، يعني هو مو بضاري على هالانضباط، فاتوهق مره واحده.
هي لان كثير من الناس ترى في البيوت عندهم حسن رعايه لكن ما عندهم حسن تربيه.
فعلا
يختلف مساله الرعايه. اغلب البيوت للاسف الشديد انا ما بالغ فيها رعايه، ما شاء الله سبع نجوم، فندق سبع نجوم،
فيها رعايه وتوفير كماليات وتوفير مستلزمات وكل شيء.
كل شيء، لكن يحسون الانسان أن كل شيء حلال له، كل شيء مباح له، مدلل بمعنى الكلمة، ويوم يخرج للمجتمع يظن أن هذا كله من أملاكه، كل شيء يسويه ما في شيء ممنوع، فينصدم في المجتمع أن هذا مملك، هذا ما تسوي الشيء الفلاني، فينصدم في المجتمع. أنا عجبني مقابلة عمله مع زوجة ملك من الملوك المعاصرين، فقالوا لها كيف تربين أنت أبنائك هاي اللي بيكونوا ملوك في المستقبل؟ قالت طبعا الخدم ما يدخلون غرفهم بتاتا. تربية الغرف والفراش والأمور هاي كلها عليهم. قالت تقول لها هاي اللي تقابل، يعني هم يرتبون غرفهم فرشهم؟ قالت نعم هم يرتبون، حتى الماي والعصائر ما يطلبونها من الخدم، هم روحهم يبون ويصبون لهم عصير ويشربون يدبرون نفسهم. مقابلة طويلة عريضة مفادها أنه بروحه يتصرف. ما في يعني أغنى رجل في العالم هذا بيل جيتس ما عنده غير يعني في بيته على ما يقول في المقابلة، يعني يعمل في منزله شخصين فقط،
بس
شخصين فقط يعمل في منزله. شوفي لو واحد منا نحن كذا شويه الله رزقه
نحن دكتور
احيانا الاكل عندنا يا اختي سماح، الاكل عندنا اللي ياكل الخدم والبشاشير
والاكثر عن ياكلون فعلا مو مرات طول الوقت اكثر هذا هذا الحال طول الوقت صراحه.
يعني اغلب الوقت بالطريقه هاي. هذا يبين لك ان نحن في مساله فيها خلل، الوضعيه عندنا فيها خلل صراحه.
بنظهر
احنا ما نعد تفضلي
بنظهر فاصل يا دكتور، بنواصلك اقول فاصل ان شاء الله، تريونا مستمعين.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، وما زلنا مستمرين في حوارنا عن قانون البيت من خلال لقائنا مع دكتور سالم علي بن رحمان. مرحبا يا دكتور.
حياك الله في الله بالمستمعين والمستمعات.
دكتور يعني كنا بخبر قصة سوت لنا، كنا مرة في أحد الحلقات نتكلم عن أنه لازم نعلم عيالنا الاعتماد على النفس وأن كل واحد يرتب فراشه وكلها كلها يعني الأشياء. فاتصل أحد المستمعين و مو بعيب لنا الطرح ومو بعيب لنا الموضوع، وقال والله إذا أنا عندي بشكارتين في البيت، حق شو عيالي يرتبون شباريهم، حق شو عيالي يسوون، حق شو عيالي يسوون، وانتوا سألوا فلان وسألوا فلان في حد شي يسوي. فالمشكلة يوم يكون هذا فكر السائد في المجتمع، أني أنا والله من الرفاهية أني أنا أوفر الخدم والحشم وعيالي خاص يكون سوري في الكلمة تنابل في البيت.
إذا كان اسمحي لي أقول لك مع احترامي لهذا المتصل، إذا كان رب البيت بتوفي ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا. إذا هذا تفكير أهل راعي البيت والقيم على البيت واللبو، شو بتقولين في الأبناء والعيال يعني كيف بيكون وضعهم؟
وغمضن أنه يدفع راتب بشكارتين وفي الآخر
هذا أكبر دليل أن القانون هو جعله هو مغمضن مسألة أنه يدفع حق المشاتير على ما قلتي وأنه ما يشتغلن، لكن ما غمض عياله أنه عود عياله على الفوضى وعلى الكسل وعلى بلاده ولمبالة، ويكون في علمه أنه يجنيه قد في الدنيا قبل الآخرة ترى المسألة. لذلك يعني أنت انفق على ابنك ولا تنفق له، ابني فيه ولا تبني له.
صح،
هاي الجوهر الخطة التربوية الراقية. ما في شطارة انك انت يعني تكثر له من البناء والأرصدة في البنوك، لكن هو خاوي من الداخل، خاوي تربية، خاوي إيمان، خاوي مراقبة، فوضى في الداخل. ها بالعكس، هذا يعني الدراسات أثبتت ترى الأبناء والنشأ الذي يربى على القوانين في البيت هو أكثر سعادة وإنجاز في الحياة من الفوضى في الحياة. بعض الأبناء للأسف الشديد وبعض الأسر صارت في البيوت ترى مثل الضيوف، ضيوف في البيوت صراحة، تبغين الصراحة ضيوف في البيت، ولكن الضيوف أشرف منهم. أنا أقول لك يا بكر صراحة، يعني شفتي أنت ضيف، أنت ضيف في البيت يخلف لك يعني زبالة؟
لا طبعا،
الضيف يحترم نفسه في البيت، يحترم، يدخل بمعروف ويخرج بمعروف وأدب. لكن كثير من بيوتاتنا للأسف الشديد يعني قمامة ومخلفات، ما بعدها مخلفات، يعني في مسألة الفوضى اللي صايرة في البيوت كثير من البيوت. حتى مسألة ما بين فنادق، الفنادق فيها يعني وقت للدخول وقت الخروج، شكين
وشكاوت
أنا ما يقولون في قانون لازم تحترمه أنت كهذا تدخل وتوقع عليه، مسألة الوقت، مسألة كثير من الأمور والمحافظة على المقتنيات، كثير من الاعتبارات. لكن في البيوت للأسف الشديد فوضى بمعنى الكلمة. بعض البيوت ترى فيها فوضى، بالذات إحنا في الإجازات هاي الولد ما يدرون متى طلع متى دخل.
صدق، نعم، ما في قوانين من البداية أصلا.
هاي توجد لنا مشاكل في المجتمع، تراها مشاكل في المجتمع حتى في أمور شرطية أصبحت لنا. حتى أنا زيدت من الشعر بيت أن هاي مسألة اللامبالاة وعدم تكليف الأبناء حتى في أمورهم الشخصية، هاي أحدثت أن طلاقات فعلا. الكلمة هاي أنا قلت إياها وأنا مسؤول عنها، وجدت أن طلاقات في المجتمعات. ليش؟ لأن كل الحمل على الأم. الأم كل شيء تسوي، لو مشاتير في البيت مهما كانت الأم لازم تكون لها بصمات في الحياة.
أكيد.
حتى في مسألة الغسيل، مسألة الأكل لازم تكون لها لمسات، فهي يوم تحمل يعني فوضى أبنائها على عاتقها وبعدين تختلف يا زوجها وكل شيء علي وكل شيء علي، ومن اللي كلفك أنت إنه يكون كل شيء عليك؟ أعطي لكل يعني كل واحد مسؤولية. ما تتحملي مسؤولية غيرك بحيث أن أنت ينكسر ظهرك وينهد بيتك بسبب عدم حسن التربية وتوزيع المهام على أفراد الأسرة. ما بكل شيء ممكن مشاتير يفعلونه يا جماعة، ما بكل شيء ممكن. مسألة الحنان، مسألة العطف، مسألة الانسجام، مسألة هاي ما تعملها الخدم. يعني إذا الإنسان ما كل يا أبنائه لو وجبة واحدة في اليوم، ما اجتمع على وجبة واحدة في اليوم، كيف يكون بينهم التآلف والمحبة والهذا؟ كيف يكون على ما يقولون، على ما يقول واحد سواء كانت صحيحة أو نكتة لكنه واقع. يقول واحد كان يعني دوما في التليفون والمواقع هاي، ومرة انقطع النت عنده في البيت، انقطع لهذا، ما شافوا له حل. اجتمع أهل البيت على ما يقولون، إذا بغيت يجتمعون أهل البيت بند الواي فاي، بيون كلهم مثل الذباب على الشيء الحلو، بيون كلهم وين الواي فاي بيعجلونه. فاجتمعوا أهل البيت كلهم يوم انقطع، ما عندهم شغل ولا مشغل إلا يسولفون يا بعض. فيقول هذا، قال والله اليوم سولفت يا أهلي أهل بيتي وهذا، والله طيبين، وايد طيبين، يقول تعرفت عليهم وايد طيبين. يقول
تعرف عليهم،
هي تعرف عليهم، لأن قبل ما أبدا كل واحد في عالم آخر، في عالم افتراضي آخر.
صدق.
كل يغني على ليلاه ويعزف اللحن الذي يهواه، كل واحد في عالم آخر. فالشاهد أن مسألة اليمعة هاي ومسألة قانون البيت يكون كثير من المردود، يعني لازم يشترك في أفراد الأسرة،
يعني تكون مسوي عندك قانون والكل يلتزم بهالقانون، ترى ما في فايدة من إصدار قوانين والقوانين مجرد حبر
على الورق. إنشاء بنود المفروض الجميع يشترك فيه عشان الجميع يلتزم فيه.
صدق.
ما باستبداد من ولي الأمر ولا الأم ولا هذا، لا، الجميع يصيغ هاي يعني بنود القانون هذا على أساس أن الجميع يطبقه.
وفي مناقشة
ممكن التطبيق
ويناقشون ليش نحن بنحط هالقانون، يعني مو اعتباطيا، لكن نحن نبغي مصلحة هالأسرة من وراء هالقوانين، نبغي نكون أكثر ألفة، نبغي نكون أكثر على قلب واحد، نبغي نتجمع أكثر، يعني كل قانون يكون واضح للأبناء أنه شو الهدف منه أسب حتى يقتنعون.
بالضبط لازم يكون على وضعيتهم، مراعاة خصوصيتهم،
نعم،
مراعاة المرحلة العمرية اللي هم فيها، ما يستنسخون نسخ من قانون أخوه ولا أخته ولا جارهم ولا ما يصلح للبيت هذا، ما يصلح للبيت هذا، لاعتبارات كثيرة. فمسألة أنهم يحطون طريقة توافقية على اللي يصلح لهم ينفعهم في المرحلة هاي، حتى في الوقت هذا مثلا وقت الإجازة يختلف عن وقت الدراسة.
أكيد.
وبالتالي يكونون جادين ويكونون إمكانية التطبيق، لازم يكون، ما يكون مثالي، ما يكون خيالي،
يكون واقعي،
يوم ينهار.
نعم.
إيه، يكون واقعي وفعلي من حاجاتهم. يعني مثلا أحيانا مثلا نجيب مثال، نحن البعض وثيقة قوانين لأسرة، مثلا الصلاة في أوقاتها، هاي يعني هذا قانون مشترك للجميع، من دامك أنت مسلم بالله سبحانه وتعالى لازم الصلاة، مسألة الصلاة، فالصلاة في أوقاتها. مسألة العبارات، شكرا، إذا قدم لك شيء شكرا ضروري، تبغي شيء من فضلك، حتى حرمتك تقول له من فضلك، ممكن ما بحرمتي عطلنا مهر، طيب عطلنا مهر، ما بعبدي عندك ولا خادم، من فضلك لو سمحتي، لو تكرمتي جزاك الله خير، ممكن
ما حتى تعرف يا دكتور الأطفال الصغار، يعني وأنا عن تجربة سبحان الله، يوم تقول لو سمحت يجيب لي هالشيء يستجيب لك. أنا ولدي فعلاً. كنت قبل أقول محمد لو تعطيني ماي ولا شيء، يقول لي شيء أنا بشكارة، شيء يقول لي، يوم قمت أقول له لو سمحت محمد يجيب لي نش يصير يجيب ويرد،
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
سبحان الله. يعني حتى الأطفال يعني
شوف يحس الإحساس، ما بلنا ماذا مجرد من الإحساس، يحس بالاحترام والتقدير، فيبادر هو في مسألة هذا. مسألة الضرب واللحن والشتم هذا ممنوع بتاتا، يعني الإنسان يعني مسألة غرفتك مسؤوليتك، المفروض نحن نتعامل بالطريقة هاي صراحة، للأسف الشديد نحن مخليم بهذا الشيء. مسألة غرفة الإنسان مسؤوليته، عشان كذا نشوف نحن صراحة من الأمور الطيبة مسألة الخدمة العسكرية هاي،
غيرت حوال شخصيات الله
كثير، غيرت كثير، أثرت. لا تتصورين لو ما موجودة ما فرضوها علينا نحن على أبناء، صراحة كان الوضع خطير، أنا أقول لك إياه بكل صراحة الوضع خطير، يعني الوضعية الموجودة في هذا العصر، فأوجدت فيهم مسألة الاحترام، الوقت، الالتزام، الانضباط، ترتيب الغرف. مع هذا نكون واضحين، إلا أن كثير من الأبناء يردون بيتهم عادت حليمة،
عادت قديمة
للأسف الشديد، لأن هذا هو تربى عليه، مش عليه.
زين متى دكتور نعود عيالنا على هالانضباط؟ من يعني من متى؟ يمكن كان معمارهم 4 سنين 5 سنين،
من صغرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما استفتحنا الآية والذين لم يبلغوا ثلما منكم، من صغرهم، حتى أن الياهل الصغير من نشأته يشوف أخوه ويشوف أخته، يشوف هاي الأمور والآداب هاي، يشوفها شوفت عينه، يشوف إنه يستأذن، يشوف إنه يرتب، حتى هو الياهل الصغير نشوفه نحن يوم أمه ترتب مثلاً ولا تربع شيء، نشوف الياهل يقلد
اللم فعلاً،
يوم تصلي الأم يقلد اللم. عشان كذا نحن حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة صلاة النافلة في البيت، بحيث إنه يقلدوننا ويصلون ويانا عيال الصغار، يعني حتى لو هاي لما 3 سنين 4 سنين. فالأمور هاي ضرورية، مسألة لها مسألة السلام نشوف نحن نفصل في موضوع بسيط لكن عظيم الأثر، مسألة السلام حال الدخول والخروج. كثير من الناس يتغافل عن الموضوع هذا، أعوذ بالله يلهي الشيطان يعني حتى عن السلام، يلهي يوم يدخل بيته يلهي عن السلام، يلهي يخليه يشوف شيء ما يزله ويبدأ تبدأ الحرجة وياه ويبدأ الصريخ وياه، أعوذ بالله يدخل دخلة شيطان دخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد يعود نفسه ويعود أهله ويعود أبنائه على السلام عند الدخول والخروج،
حتى لو ما في حد في البيت يعني.
ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، أنس تدرون صحابي جليل خويدم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فيقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم لتكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، تحل البركة. إذا الإنسان يدخل بيته يسلم السلام عليكم ورحمة الله تحل البركة، لأن السلام هذا تحية ودعاء. السلام ما بتحية بس، ترى تحية ودعاء، السلام عليكم تحل عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته، فتحل البركة على هذا البيت. وليت تصورين إذا حلت البركة، بركة الله سبحانه وتعالى على البيت هذا، شو يحصل فيه؟ يحصل الطمأنينة والخير والسكينة، والملائكة تدخل والشياطين تطرد، كل شيء خير. يعني خسارة اللي يدخل بيته وما يسلم، هذا والله إنه خسران أكثر من الملايين المليانة اللي في البورصات خسارته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله.
شو يعني قايل؟ يعني شو طامن؟
ضامن على يعني عند ضمان وأمن وصك من الله سبحانه وتعالى، الله. من الله ما من بشر، من الله. على شو يا رب أنت تضمن لي إذا أنا سلمت إذا دخلت؟ يقول لك إن عشت رزقت وكفيت همك وغمك وشؤونك كلها، حتى تربية أبنائك أنا بكفك. شو رأيك أكثر من كذا؟ إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. يعني لو الإنسان هذا دخل بيته وقال السلام عليكم ومات قبل لا يطلع، من الله سبحانه وتعالى يضمن للجنة.
سبحان الله،
شيء أفضل من هذا يا جماعة. ترى حديث بسيط لكن إحنا مو متفهمينه ومو متدبرينه،
ما في أبسط عنه يعني إنك تسلم يعني
ما في أشياء. لكن الشيطان يلهينا، الشيطان يشغلنا، لأن يدري السلام شو أثر السلام هذا في نفسنا، في بيتنا، في أنفس عيالنا، في أجرنا وثوابنا عند الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا سلم ودخل بيته سلم، ما تدري الأنفس، ما تدري متى تنقبض، ومات الإنسان الله سبحانه وتعالى يضمن الجنة. الجنة ما الله سبحانه وتعالى على ما نقول نحن بالطريقة البسيطة، ومن عنده له، وهو اللي يعطي الجنة من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يضمن لك الجنة. سلم، إذا ما دخلت سلمت ومت هيك الساعة مضمون، وإذا عشت الله يضمن لك ويكفيك كفايتك من الرزق ومن العافية من الصحة من التوفيق من البركة من كل شيء،
كل شيء كنت وفر يا سبحان الله. نحن شكري لك تفضل تكمل.
فأقول يعني مسألة يعني مسألة القانون، يعني الواحد لازم يعرف أنه ينجح في تربية أبنائه يوم يشوفهم أنهم أهم مشروع في حياته، يكون في علمك لا يليك تلهيك المشاريع الثانية، أهم مشروع في حياتك أبنائك، فأحسن تربيتهم بوضع قوانين صارمة، فعلا صارمة لكن مردودها على حياتهم على أخلاقهم وفي مستقبلهم. نحن نشوف في حياتنا، نشوف أبناء ما شاء الله متربين تربية راقية، يوم يسلم عليك ويحبك على راسك أحيانا، وكل أدب وكل درابة ما شاء الله واحترام، هاي ما أتت جزافة أختي، أتت بعد تربية، حسن تربية من أباء من أبوه من أمه، فهاي مردودها ترى على أخلاق ابنك. ورحم الله من إذا رآك قال رحم الله من رباك،
فعلا
يعني خل يشوف ابنك يقول الله يرحم من رباك.
صدق،
ما أبغي أطول عليكم، جزاكم الله خير على هذا الموضوع الطيب.
ما قصرت، جزاك أنت الله خير على هذا الطرح وهذا الموضوع في ميزان حسناتك إن شاء الله.
وياكم
الله يا دكتور، في مهن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن المستمعين كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم اللي كنا نتكلم فيها عن قوانين البيت. في عجالة أخبركم يعني إذا بتسوون قانون حق بيتكم لازم كلكم تشتركون في هذا القانون، لازم مثل ما ذكرنا نوضح ليش هاي القوانين، نطبعها ونحطها في مكان بحيث كل حد في البيت يقدر يشوف هاي القانون، نراعي الأعمار والفئات العمرية في هاي القوانين والوضوح في الأشياء اللي بتترتب على تنفيذ هذا القانون. قانون الفاصل يقول بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نواصل إذا الله راد الساعة الثانية تريونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وقبل ما نبدأ في فقرات الرايح في الساعة الثانية نقول يعني أن حقيقة أن فقدت إذاعة الأولى الشاعر راشد غانم العصري فارس الكلمة رحمة الله عليه، وهو كان مستشار الشعر الشعبي بمركز حمدان بن محمد لحياء التراث، واحد حقيقة من أعمدة برنامج مزامل. طبعا هو والد رحمة الله عليه، والد كل من غانم وخالد ومعمر ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن العصري، ونقول الله يرحمه واللي خلفه ما مات، ويعني الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته. الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية.
البيت المجن.
البيت المجن.
موضوعنا في البيت المجن اليوم بنتكلم يعني عن أهمية الابتعاد عن الأشياء السلبية في الحياة الأسرية، وأهمية التغاضي، وأهمية الابتعاد عن العناد. فالحياة الزوجية تتطلب قدر كبير من التفاهم، التسامح، التجاوز عن الهفوات، التغاضي عن الزلات، والتعالي عن الأنانية والعناد وتصيد الأخطاء. فالزوجة اليوم تكون عنيدة هاي مشكلة كبيرة، لأن العناد يبدأ بمشكلة صغيرة ويتطور يتطور يتطور مع يعني من مشكلة صغيرة أقول يتطور ممكن يوصل لا سمح الله للانفصال. هذا مو بكلامي أنا، هذا كلام الأبحاث. فالأبحاث الاجتماعية تشير إلى أن العناد بين الزوجين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم المشكلات من بينهم، وأنه يلقي بظلاله، بظلال نفسية وتربوية وانفعالية على الزوجين. وأكيد الأولاد ممكن يتأثرون بهاي المشاكل وهذا العناد، بالذات عناد الزوجة وتصلب رأيها، يعني مشكلة أو معضلة يعاني منها الكثير من الأزواج. وهذا الأشياء، هاي المشكلة تدفع بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود. يقولون في الأبحاث أن أخطر نكبة ممكن تصيب الحياة الزوجية تتمثل في تضارب آراء الزوجين وتناقضهم. وفي حال أن صار تصلب متبادل بينهم وما يصحب ذلك من استفزاز وتحدي، ما يؤدي في النهاية إلا إلى التوتر والمشكلات اللي كفيلة بتحويل أجمل حب لسراب وذكريات مرة. الكرامة أو ليست الكرامة في العناد المتواصل، والحفاظ على الكبرياء والأنفة في التعنت والتمسك المجنون بالرأي. والإنسان مو بمعصوم من الخطأ، فمهما ارتقى مستواه الفكري ونضج وعيه، فالتشبث بالرأي، أنك كونك تتشبث برأيك أو هي حتى، وكون في عناد على أساس نحن على حق، هذا ما يؤدي إلا إلى متاعب كبيرة. تفقد هاي المتاعب وهاي المشاكل الحياة الفهم الشامل لمعنى كلمة الكرام، لأن في كثير من الأحيان نحن نتخرب حياتنا الناس اللي حولنا من أفكارهم. لا تعطينا فرصة، والله لا تخلينا ما أدري شو، لازم تفرضين شخصيتك ورايك، لازم تكونين ما أدري شو، أنت تشتغلين هو يشتغل، أنت تدفعين هو يدفع. محاولة إلغاء الفروقات وأن كل واحد ند للآخر هاي مشكلة. العناد موقف وقتي ولا موقف نفسي ولا هو رأي؟ حقيقة يعني العناد المفروض يكون موقف ويعدي، سواء كان نفسي أو وقتي، لأن المعاند بس هدفه أن يغلط الطرف الآخر أو يقهر الطرف الآخر أو يغيظ الطرف الآخر ويثير أعصابه ويعبر له، ما بنقول عن كراهية، ولكن يعبر له أنه أنا ترى أفهم أكثر عنك. فإذا كانت هاي المواقف وهالعناد وهذا التشبث بالرأي في بيئة المفروض يسودها الحب، فهني تقول هذا حب ولا بغض؟ العناد يدل على عدم النضوج أو محاولة جذب الانتباه والحصول على الاهتمام لكن بطريقة غلط. يقولون في الأبحاث أن الزواج الناجح يعتمد على التضحيات المتبادلة، احترام والتفاهم والاتفاق. ف يعني إذا كان في وايد أشياء حلوة ويد خصلة وحدة ذميمة، هاي تنفي كل هاي الصفات الكريمة وتمحيها من الوجود مثل ما يمحو الظلام النور، اللي هي هالخصلة هاي إذا كانت موجودة هي خصلة العناد أو الأشياء اللي تشابهها. لأن يعتقدون أو يقولون في الأبحاث أن العناد هو ضد الاحترام والتفاهم والتضحيات المتبادلة والاتفاق. إذا نتكلم عن نقطة ثانية، يقولون إذا دخل العناد بين الزوجين ينسف الاحترام المتبادل والتفاهم والاتفاق ويحول الحياة الزوجية لجحيم، لأن العناد بالذات عناد الزوجة ينكد على الزوج ويخلي حياته سودة ويعكر مزاجه ويخليه دوم في حالة توتر ويجعل الراحة غير موجودة في هذا البيت والحياة جحيم لا يطاق. وإذا قابل الزوج العناد بالتعسف واستخدام حقه كزوج في مخالفة الزوجة، لأن يعني هو ضد هذا العناد، فإذا نهاها عن هذا الشيء برضا وأصرت هي على ارتكابه فهذا هو العناد بعينه. وإذا طلب منها مثلا طلب منها لا تسوي شيء معين وهي تصر أنها تسوي لأن هي تبغي تسوي لأنها ما يعيبها الشيء، فهذا أصلا يعني تحسنا ليش هي الاثنين عايشين مع بعض أصلا. وهني مستشهدين بمقولة الأعرابية اللي توصي بنتها ليلة زفافة يوم قالت لبنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. هاي يعني كانت مقولة أو وصية أمامة لابنتها يوم زفافها. من الأشياء اللي ممكن أيضا تستوي عدم التنازل، عدم التنازل يكون ناتج عن عدم النضج الفكري أو العاطفي لأحد الزوجين، لأنه ما في فقه للحياة الزوجية. عدم التنازل ممكن يكون موجود لأنه في تسلط من الزوج أو الزوجة، تسلط ما يسمح لأي حد فيهم أنه يراجع كلام الآخر أو يناقشه، فمبدأ الشورى من عدم في هذا البيت. عدم التكيف مع الزوج والشعور باختلاف الطباع، فيكون العناد وعدم التنازل هي صورة من صور التعبير عن رفض الزوجة سلوك زوجها. السبب الرابع مستمعين هو الشعور بالنقص. هذا الشعور يجعل الزوج أو الزوجة يعوض هذا النقص بالتمسك براية وإنه ما يبغى يتنازل عنه. النقطة الخامسة هي التقليد. الزوج يقلد أبوه، الزوجة تقلد أمها، فكان عندهم هم هذا المبدأ في حياتهم، فللأسف يورثون لعيالهم. يقول المستشارين الاجتماعيين عدم التنازل والإهمال وعدم الاستشارة والعناد يعني مشكلة كبيرة، وإذا حاولنا نحن نحلها من خلال الوصول إلى الحب الكبير اللي بين الزوجين، لأنه بيكون السبب أو السبيل في درء هاي المفاسد عن الحياة الزوجية. لو تحول الحياة إذا كان في تنازل وكان في مودة وكان في رحمة لحياة تملأها الفرح والسعادة، لأن الزوج هنا بيشعر بفرح كبير إذا علم أن زوجته يعني تقدره وتحترمه، ومثل ما ذكرت أمامها تصونه وتحفظ أسراره. فيعني من الأشياء اللي يعني نلخص فيها الموضوع أن كل حد مطالب في الحياة الزوجية بفهم الحقوق اللي له والواجبات اللي عليه بدون تشبه برأي، بدون عناد، بدون محاولة أن نكون حياتنا في حياتنا الأسرية عبارة عن شو، أن منو الرابح ومنو الخاسر، الحياة الزوجية أبدا ما تعتمد على هاي الأساسات ولا تعتمد على هاي الحسابات، لها حسابات أرقى وأكبر وأسمى من الأشياء اللي تكون ناتجة مثل ما ذكرنا عن نقص أو عن خلل في تفكير أحد الزوجين. فيمكن هاي وصية نوصي فيها نفس أعمارنا ونوصي مستمعينا مستمعاتنا أنهم يعتبرون ويبتعدون عن العناد ويخلون هذا الميثاق الغليظ يكون أساسه الحب والمودة والرحمة، ويبتعدون عن تضارب الأفكار والرغبات من جهة ثانية، وكل واحد يحاول يعطي الثاني حقه ويعطي ويعني يمارس الواجبات الحقوق اللي عليه أو يأخذ حقوقه ويقدم للطرف الآخر الواجبات المطلوبة منه. هني بيكون في تكافؤ في الحياة الزوجية، وأكيد ما في بيت بيخلى بشكل تام من المشاكل، ولكن على الأقل بتكون المشاكل تقلصت، أو حتى المشاكل بتكون يعني حجمها مو بحجم المشكلات الكبيرة اللي تكون ناتجة عن مثل ما ذكرنا العناد، وكل واحد يبغي يفرض رأي على الثاني، وكل واحد يبغي يشوف أنه عنتر البيت أو أسد البيت أو ملك الغابة اللي هم يعيشون فيها. الحين مستمعينا بنظهر فاصل إن شاء الله، وقبل ما نظهر فاصل أخبركم مرة ثانية لا تنسون تتابعون برنامج زايد الخير كل يوم السبت على إذاعة الأولى من الساعة 4 للساعة 6، ومن خلال هذا البرنامج تقدرون تقدمون تبرعاتكم للحالات اللي بيتم الإعلان عنها من خلال البرنامج ومن خلال الأرقام اللي تم التنويه عنها، ونحن برد نخبركم عنها إن شاء الله عقب الفاصل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل ترأيونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا، ونذكر مرة ثانية ببرامجنا اللي تكون يوم الجمعة ويوم السبت. كل جمعة عندكم برنامج فتاوى من الساعة 4 للساعة 6، ويوم السبت كل سبت من الساعة 4 للساعة 6 في برنامج زايد الخير. هذا البرنامج يعني تم نجمع فيه تبرعات للحالات اللي تم التنويه عنها والإعلان عنها خلال البرنامج، وحتى قبل البرنامج نحن نقدر نذكركم من خلال برامجنا المباشرة بالحالات المحتاجة لتبرع في يوم السبت، بحيث أن نعطي فرصة أكبر لكل المستمعين جزاهم الله خير أنهم يتبرعون قبل وقت الحلقة يعني فترة مناسبة. الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة. فقرتنا الأخيرة
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم ما عندنا دكتور، فاسمحوا لي بكون أنا اليوم الدكتورة السماح. داوها تبرة اليوم بنرمس عن القلق وعلاقته بهشاشة العظام عند السيدات. لأول مرة توصلت مستمعين دراسة حديثة إلى أن القلق والتوتر يزيدون من خطر إصابة المرأة بضعف وهشاشة العظام، وهذا الدراسة نشرت في صحيفة ديلي ميل البريطانية. فالسبب الرئيسي وراء إصابة الحريم بهشاشة العظام يعني بنسبة أكبر مقارنة بالرجال هو هبوط هرمون الاستروجين عقب انقطاع الطمث، وهذا الشيء بدوره يؤدي لانخفاض كتلة العظام. سبحان الله الحرمة عقب انقطاع الطمث تصير لها كثير من التغيرات في جسمها وتكون عرضة لكثير من الأمراض. الحين نتكلم عن هشاشة العظام تكون عرضة أكثر لأمراض القلب، لأن الاستروجين سبحان الله وجوده ضروري في جسم المرأة. فهاي العملية حتمية وتبلغ أقصى درجاتها حدة في الغالب لأسباب وراثية، لكن في دراسة بريطانية جديدة توصلت إلى وجود علاقة ما بين مستويات القلق عند الحريم قوة العظام. فالاضطرابات مثل القلق مستمعينا وترقق العظام بشكل غير متناسب، يعني القلق والتوتر يأثر على ترقق العظام بشكل غير متناسب عند جميع الحريم في جميع أنحاء العالم. و 33% من النساء ممكن يصابون بترقق العظام بسبة الموضوع اللي ذكرناه اللي هو التوتر والاضطراب. فأسبتي المعدلات أو يقال إن المستويات الشائعة من القلق والإجهاد ممكن إن يكون لها تأثيرات قابلة للقياس وضارة بالجسم. على الصعيد آخر، الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، فمع وجود الضغط والتوتر الكورتيزول كأي هرمون في الجسم له مزايا وله سلبيات. هذا الهرمون يعني يساعد أجسامنا على التماشي مع الاستجابة لدافع القتال أو الهرب، ويحقق التوازن ما بين احتفاظنا بالسوائل وضغط الدم مع كبح جماح عمليات الجسم الحيوية الأقل أثر مثل عملية الاندفاع والرغبة الجنسية. ولكن اللوم هنا ليش يكون على الكورتيزول؟ لأن الكورتيزول ممكن يتسبب في ارتفاع السكر في الدم، ممكن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وممكن يتسبب في حب الشباب، فضلا على أنه يزيد من مخاطر السمنة عند الناس اللي يعانون من الإجهاد المزمن. طبعا تعد تلك هاي الأشياء من الأثار الجانبية الفسيولوجية لارتفاع الكورتيزول في الجسم. يعني يمكن خلاصة هاي الفقرة أن الحريم إذا كانوا وايد يتعرضون للتوتر والقلق في حياتهم، هم يتقاشرون على أعمارهم، ونرد نقول نحن بكلامنا العادي أن ما في شيء يسوى وما في شيء يستاهل، وأهم شيء الصحة. فنحن نتعرض أجسامنا للقلق والتوتر ويتأثر فسيولوجيا وسيكولوجيا، وبالتالي نحن في الآخر ندفع فاتورة هذا الإجهاد وهذا التوتر وهذا القلق اللي نعيشه بسبب أي المنغصات موجودة في الحياة وما أكثرها، بسبب الأمور الحياتية أو بسبب حتى أي شيء ممكن نحن نفكر فيه. الحين بننتقل لموضوع آخر مستمعينا بعيد عن القلق والتوتر، بنتكلم الحين عن موضوع اللي هو معا نجعل حياتنا الزوجية ناجحة نابضة بالحب، وهي دورة الحب ضمن مبادرة مودة مع الاستشارية، يعني في مستشارية أسرية هي بتعطي هاي المحاضرة، وبنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال ضيفتنا على التليفون الأستاذة لطيفة صالح تنفيذي أول برامج. مساك الله بالخير يا لطيفة.
الله بالنور والسرور.
كيف حالك يا لطيفة؟
الله يسلمك الغالية.
يعني عندكم ما شاء الله بتنظمون دورة عن الحياة الزوجية الناجحة، فلو تخبرين المستمعين عن هاي الدورة وأهدافها ومتى بتكون وإلى آخره.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة وعلى دعمكم الدائم لتغطيات يعني مبادرات ذات مراكز التنمية الأسرية في الشارجة. نحن في إدارة مراكز التنمية الأسرية نسعى لتحقيق توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة حفظها الله، بالاعتناء بالأسرة والارتقاء بها. لذلك نحن في فترة تنفيذ دورة الحب التزام ضمن مبادرة مودة، بتقدم الدورة الأستاذ عفاف الجاسم من دولة الكويت إن شاء الله يوم الأربعاء تاريخ 27 يونيو مساء من الساعة 5 إلى الساعة 10، بتنعاد الدورة إن شاء الله يوم الخميس تاريخ 28 يونيو من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 في فندق شيراتون الشارجة.
جميل.
نعم طبعا ننوه للجمهور الكريم أن هاي الدورة إن شاء الله بتكون مجانية، فاللي نعم فاللي حاب يسجل عندنا أرقام التواصل 054 582 1331. أعيد الرقم مرة ثانية
054 582 1331.
نعم.
هل مثلا بما أنها مجانية فهل في عدد محدد؟
نعم في عدد محدد إن شاء الله، يعني نتمنى من الجمهور اللي حاب يسجل يتواصل ويانا.
تمام. أنت ذكرتي بتكون تاريخ 27 و28.
نعم 27 في فترة المساء و28 في الفترة الصباحية.
حسب اللي ما يناسبهم المساء يصيرون الصبح أو العكس.
نعم. 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 أتمنى أنت أختي الكريمة تحضرين
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نحاول نحضر. أحيانا نبغى نتكلم الهدف يعني. يعني ما شاء الله يعني من اسمها واضح أنها شيء حلو، والأجمل أن هي مجانية بحيث أن الكل يستفيد، فالهدف من تنظيم مثل هاي الدورات؟
نعم طبعا الهدف من مبادرة مودة بشكل عام هي أن نأهل الشباب والفتيات نفسيا ومعرفيا واجتماعيا ليعيشوا حياة مستقرة في المجتمع. أيضا عندنا ندربهم على كيفية مواجهة الضغوط الحياتية والأسرية. عندنا كذلك نعزز مفهوم المسؤولية الأسرية ونعزز السلوكيات الإيجابية في المجتمع.
نعم جميل.
نعم وهذه الدورات اللي نسويها تكون يعني تستهدف فئة المقبلين على الزواج وفئة المتزوجين بشكل عام.
تلاحظين أختي لطيفة في إقبال من
نعم في إقبال ما شاء الله، والناس بدوا يسجلون، فيعني ندعو الجمهور إن شاء الله إن المقاعد محدودة ندعوهم للتسجيل.
تمام. تشوفين أكثر في إقبال هي للسيدات فقط؟
لا الدعوة عامة.
دعوة عامة. إقبال من منو أكثر للحضور مثل هاي؟
والله أختي سموح أنتي تعرفين الإقبال أكثر من منو النساء.
أكيد.
لأننا نتمنى يعني نتمنى والله نتمنى يشاركونا يعني إخواننا وفي هالبرامج المفيدة يعني اللي تساهم في تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
هو يعني شيء جميل انكم تشكرون عليه فعلا، انكم تسوون مثل هاي المبادرات ومثل هاي الدورات، وتبون يعني حتى حد من برا خارج الدوله انه يلقي مثل هاي المحاضرات والدورات لايجاد الوعي في الحياه الزوجيه. نحن حتى دوم نتكلم في برنامجنا الحياه الزوجيه تحتاج لثقافه، انت مثل ما تثقف في اي شيء في الدنيا حياتك الزوجيه محتاجه نوع من الثقافه بحيث انك تقدر تعيش هاي الحياه صح.
نعم واحنا عندنا الهدف الاستراتيجي من هذه المبادره هي تطوير الثقافه الزوجيه الراقيه لبناء أسرة مستقرة في المجتمع.
هي المواطنين فقط ولا
ما الدعوة عامة؟
الدعوة عامة يعني شيء جدا جميل. في شيء تحبين تضيفينه أختي لطيفة؟
إذاكم الله خير وما قصرتوا.
وياك إن شاء الله، ونحن نتمنى الجميع يحضر هاي المحاضرة وما يفوتها، وأنتم إذاكم الله خير على جهودكم لإسعاد المجتمع.
وياكم إن شاء الله أجمعين.
تسلمين يا لطيفة. إذن مستمعينا كانت ويانا الأخت لطيفة صالحة خبرتنا عن هاي الدورة، مرة ثانية نذكر فيها نحن دورة معا يعني دورة الحب التزام، يعني نجعل حياتنا الزوجية ناجحة نابضة بالحب. هاي الدورة ضمن مبادرة مودة مع الاستشارية الأسرية عفاف الجاسم من دولة الكويت. المحاضرة أو الدورة هاي بتكون تاريخ 27/6 من الساعة 5 إلى 10:30 المساء، بتنعاد يوم 28 من الساعة 9 المساء إلى الساعة من 9 الصبح إلى 2 الظهر في منتجع وسبا شيراتون الشارجة. وطبعا هاي كلها هاي المبادرة تحت إدارة أو إدارة مراكز التنمية الأسرية في إمارة الشارجة. ذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل إذا حابين تسجلون، خاصة إن هي دورة مجانية. رقم التواصل إياهم 054-582-1331. ويزاهم الله خير على هاي المبادرات اللي يعني تصب في إسعاد وإصلاح والحفاظ على الحياة الزوجية وإيجاد الوعي والثقافة بمفاهيم الحياة الزوجية وأهمية أن كيف نحافظ على بيوتنا خالية من المشاكل قدر المستطاع. نقدر نقول ما نقدر نقول الحياة مو بتكون خالية من المشاكل، ولكن قدر المستطاع نقلل السلبيات ونكثف الإيجابيات. مرة ثانية أذكركم مستمعينا ببرنامج زايد الخير. زايد الخير تتابعونا على إذاعة الأولى كل يوم السبت من الساعة 4 العصر إلى 6 المساء، ويعني هذا البرنامج يستقبل تبرعاتكم للحالات اللي يتم الإعلان عنها من خلال برامج إذاعة الأولى. ونحن إن شاء الله يعني يمكن في البرامج اللي هي ونحن باكر نخبركم بالحالات اللي يتم التبرع لها ليوم السبت إذا الله راد. برنامج فتاوى يوم الجمعة يكون من الساعة 4 إلى 6 المساء بعد على إذاعة الأولى من خلال ترددها 107.4. نحن وصلنا لختام البرنامج، هذه تحياتي وتحية فريق العمل، ونقول لكم دوم في أمان الله.
الرايح